الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس كتاب الأربعون الصغرى أو الأربعين الصغرى، ويصح كلا القولين، الأول على أنه خبر لاسم الكتاب، والثاني على إعماله إعمال الجملة وإعرابه من ضمن الجملة، فيقال الأربعون والأربعين. الأربعون الصغرى للحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، المراد بها أربعون بابا تحت كل باب جملة من الأحاديث، وهذه الأبواب متنوعة في ذكر ما يتعلق بالأحوال والأخلاق، ويعني علاقة العبد مع ربه سبحانه وتعالى. وقد أبدع المؤلف رحمه الله تعالى في حسن ترتيبه وحسن انتقاء المواضيع وتراتبيتها بما يعني هو مناسب للمقام. فإنه إنما ابتدأ بباب التوحيد وما يتعلق بالتوحيد، لأن التوحيد هو أساس الدين وهو أول ما يبتدئ به المؤمن، ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالتوبة وأحكام التوبة، ثم بعد أن تكلم عن التوبة ذكر بعض مكملات التوبة من هجران البلدان التي يكون فيها المعاصي أو الأماكن أو القوم الذين يعينونه على المعصية. بعد أن انتهى من ما يتعلق ب أو ما يسمى بالتخلية أو التصفية، بدأ الآن في التربية. فإن الإنسان إنما يبدأ في تصفية نفسه من الذنوب وتصفية نفسه من المعاصي، ثم بعد ذلك يضيف ما يضيف من الأعمال الصالحة. لذلك هو ذكر التوبة من المعاصي، وذكر يعني ما يقع فيه الإنسان من المشكلات التي تؤثر على إيمانه، ثم أتى في هذا الباب وهو الباب السادس في ترك ما يشغل عن ذكر الله، أي حتى يشتغل العبد بطاعة الله عز وجل. فقال رحمه الله تعالى الباب السادس في ترك ما يشغل عن ذكر الله تعالى. وذكر الله هو اسم جامع لكل ما يذكر الله عز وجل به، سواء من قراءة القرآن أو من قراءة السنة النبوية أو من الأذكار الواردة كالتسبيح والتهليل والتكبير، فكل ذلك يطلق عليه أنه من الذكر، وإن كان الذكر على وجه الخصوص يطلق على الأذكار التي هي التسبيح والتهليل والاستغفار. فإن كل مشتغل بطاعة من طاعات الله عز وجل فهو في ذكر لله عز وجل، ولذلك يقال مجالس الذكر. المراد بمجالس الذكر هي المجالس التي يذكر الله فيها، إما بعلم أو بقراءة قرآن أو ب يعني مدارسة لكتاب علمي إلى آخره، فكل ذلك من مجالس الذكر وهي مجالس العلم. والمراد هنا ذكر الله عز وجل. فيقول رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير قال سمعت أبا سلمة يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصدق بيت قاله الشعراء ألا كل شيء ما خلا الله باطل، رواه في الصحيح عن أبي موسى عن غندر عن شعبة. هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، والحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل ما قاله الشعراء وأصدق ما قاله الشعراء من حيث المعنى، أي إن أصدق بيت قاله الشعراء هو ما قاله لبيد ابن ربيعة رحمه الله ورضي عنه، فقد أسلم وحسن إسلامه. لبيد بن ربيعة شاعر من شعراء الجاهلية الكبار، ثم أسلم وحسن إسلامه، وكان ينشد هذا البيت في مكة، فسمعه عثمان بن مضعون رضي الله عنه فقال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقال عثمان بن مضعون صدقت، ثم أكمل البيت فقال وكل نعيم لا محالة زائل، فقال عثمان بن مضعون كذبت، فإن نعيم الجنة لا يزول. فالبيت الأول أو الشطر الأول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هو أصدق ما قاله الشعراء لموافقته لقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. والحديث يبين أن كل ما يتعلق بدين الله عز وجل فإنه هو الحق، وهو الذي ينفع الإنسان في دينه ودنياه، أما ما سوى ذلك فهو باطل وزائل لا محالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن بإسناد صحيح: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله. فإذا لا بد على الإنسان أن يعرف قيمة ذكر الله عز وجل، وأن يعرف قيمة العبادة، وأنها هي التي خلق الإنسان لأجلها. إنما خلق الله عز وجل الجن والإنس ليوحدوا الله وليفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. لبيد بن ربيعة لما أسلم وجاء في زمن عمر بن الخطاب، أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة أن اجمع لي ما كتبه الشعراء في الإسلام. انظر إلى الشعراء الفحول الكبار المشهورين الذين لهم يعني شهادة في شعرهم ومكانتهم، وانظر ما كتبوا من شعرهم في الإسلام لمكانة الشعر ولأنه يعني له أثر في الدعوة، فاجمع ما كتب في الإسلام. فذهب المغيرة رضي الله عنه فسأل الشعراء، حتى سأل لبيد بن ربيعة فقال له يعني اجمع لي أو اكتب لي ما كتبت في الإسلام. فقال لبيد: أما ما كتبت ففي الجاهلية، يعني في الإسلام إذا أردت أكتب لك ما كتبته في الجاهلية. قال: بل أريد ما في الإسلام. فأخذ لبيد صحيفة وكتب فيها سورة البقرة، ثم قال: قد أبدلني الله عز وجل سورة البقرة التي هي خير من الشعر، وأرسلها إلي. هذا ما يدل على حسن إسلامه رحمه الله تعالى ورضي عنه. فإذا هذا الشطر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فكل شيء يتقرب فيه العبد أو يريد العبد أن يرتفع فيه في هذه الدنيا، فإذا لم يكن من الله وإلى الله ولوجه الله عز وجل فهو باطل وزائل وليس له أي قيمة. وهذه هي الحقيقة، كما قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. فكل نعيم في هذه الدنيا سيزول، وكل حقيقة في هذه الدنيا ستزول، وموافقة هذا الشطر وهذا البيت لما ذكره أنه يجب عليه أن يترك ما يشغل عن ذكر الله، أن كل ما يشغل عن ذكر الله فهو باطل وليس له قيمة، ويجب على الإنسان أن يتركه حتى ينشغل ويشغل نفسه وعبادته ويشغل نفسه في عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فأعطاها أبا جهم وأخذ منه أنبجانية، فقالوا: يا رسول الله، إن الخميصة خير من الأنبجانية. قال: إني كنت أنظر إلى علمها في الصلاة، أي أشغلتني، كما ستبينه الرواية الأخرى، حديث في الصحيحين البخاري ومسلم. ثم يقول: رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام، وأخرجاه في الصحيحين يعني الزهري، وأخرجاه من حديث الزهري أي الصحيح البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة، وفي رواية يونس بن يزيد عن الزهري: فإنها ألهتني عن الصلاة. وهذا موضع الشاهد، أنها أشغلت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر الله. ورواه علقمة ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قال: وقال فيه: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد أن يفتنني، أي أنه كاد ولم يفتن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كاد أن يفتن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك تركها حتى لا تفتنه عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذه اللبسة. والخميصة هو الثوب المربع الذي له أعلام وألوان، وقيل هو الأسود فقط وتكون غليظة الخميصة. أما الأنبجانية بكسر الهمزة وأيضا فتحها، الأنبجانية نسبة إلى مدينة شمال حلب اسمها منبج، وقلبت الميم همزة، وهو ثوب من صوف ليس له أعلام، وهو أخف الأنواع. فهذا الثوب يعني إذا لبسه الإنسان في ذاك الوقت كان يشغله ويلهيه من حسنه ومن يعني جماله أو من خفته ومن حسن صنعته، فإنه يشغل الإنسان عن صلاته. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطي هذه الأنبجانية تركها وقال إن الخميصة خير منها. لماذا؟ لأن الأنبجانية أشغلت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته حتى كادت أن تفتنه كما قال عليه الصلاة والسلام، فتركها حماية وحفاظا على خشوعه وعبادته، وهو صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله عز وجل من كل شر. فإذا كان هذا في الخميصة وكان هذا في الأنبجانية في لباس قد لو أتي به في زماننا هذا لا يلبسه أكثر الناس، فكيف بالملهيات والزخرفات والألوان الموجودة الآن؟ بل حتى في المساجد، ما تأتي إلى مسجد إلا وتجد الألوان والزخرفات والكتابات والرسومات والخطوط التي تلهي الإنسان حتى تذهب بفكره وبعقله. هذا لا شك أنه من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يتفطن لها. الله عز وجل أمرنا بالعبادة وأمرنا بالخشوع وأمرنا أن نبتعد عن كل ما يشغل عن العبادة، فيجب على الإنسان أن يعني يقلل إن لم يكن أن يبتعد تمام البعد عن كل ما يجد فيه مشغلة وكل ما يجد فيه شيء يلهيه عن ذكر الله عز وجل وعن عبادة الله عز وجل. هذا إذا كان إلهاء عن العبادة، فكيف إذا كان فيه إغواء على المعصية؟ فكيف إذا كان فيه يعني تحبيب إلى المكاره والمعاصي والأمور التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن النهي عنها أكبر وأعظم وأشد. فإن الإنسان يعني العاقل الفطن يعلم أن الدنيا قصيرة وأن الحياة قصيرة وأن الله عز وجل سيحاسب العبادة يوم القيامة وأنه مساءل عن كل ما يعمله. فتجد الإنسان يحافظ على صلاته ويجتهد في الصيام إلا أنه يضيع هذه الصلاة ويضيع هذا الصيام بالانشغال عن طاعة الله عز وجل أو عن إنقاصها بهذه الملهيات التي تضيع عليه كمال أجره. فلا شك أن هذا خسران يعني ينبغي على الإنسان أن يتفطن له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا اللبس وأخذ لبسا آخر لأنه كان كاد أن يفتنه في الصلاة. فكيف نقول الآن في هذه الأزمنة؟ فكيف نقول مع هذه الجوالات ومع الهواتف ومع المشغلات في كل الأمور، خاصة في الشبكة العنكبوتية والإنترنت وما فيه من إشغال وملهيات، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من شرها. فإذا ينبغي على الإنسان أن ينشغل بطاعة الله وأن لا ينشغل عن طاعة الله، لأن الانشغال عن طاعة الله هو حقيقة الغفلة. ذلك الله عز وجل حتى في القرآن العظيم قرن بين ترك ذكر الله عز وجل مع الغفلة، كما قال الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فلا بد أن لا يكون الإنسان من الغافلين، لأن الغفلة هي نقيض ذكر الله عز وجل والانشغال بذكر الله عز وجل. ولذلك من قام بآيات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الآيات لم يكتب من الغافلين. لماذا؟ لأنه يذكر الله عز وجل، والله عز وجل يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والعجب أن الذكر من أعظم الأجور. يعني إذا أتينا إلى ذكر من الأذكار لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، سبحان الله بحمده 100 مرة تغفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يعني أعمال لا تحتاج من الإنسان مالا ولا جهدا ولا حتى أن يتوضأ ولا حتى أن يقوم أو يحرك نفسه، في أي حالة يكون فيها يستطيع أن يذكر الله بلسانه. أمر لا يشق على الإنسان شيئا إلا أنه عظيم الأجر وقليل من يعمله. إبراهيم عليه السلام لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج قال له: أقرئ أمتك مني السلام، فهو يسلم علينا ونقول عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال: وأخبرهم أن الجنة قيعان، أي أماكن تصلح للزراعة والاستنبات، وما في الجنة ليس مثل ما في الأرض، فهي خير وأفضل، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غراس الجنة، كيف تريد أن تكون لك الأشجار في الجنة والغابات في الجنة وما يتلذذ فيه الإنسان في الجنة غراسها ونبتها أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الذكر أمره عظيم، ومن يتأمل في الأذكار، في أذكار الصباح، في أذكار المساء، وما يكون لصاحبها من الذنوب المقرونة، أمور عجيبة. من قال كذا ثم مات فله الجنة، ثم قضيت حاجته، من قال كذا فرج الله عنه كربة، من قال كذا كان له عدل 10 رقاب، إلى آخره من أجور عظيمة، هي كلها ألفاظ يتلفظ فيها الإنسان في وقت قصير جدا. فلا بد على الإنسان أن لا يضيع هذه الفرصة التي إذا جاء يوم القيامة ورأى المسلم صحيفته سر بما كان فيها من الاستغفار والذكر الذي لم يأخذ منه ومن عمره شيئا ومن وقته شيئا. ثم يقول بعد ذلك: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان، قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. علي بن الحسين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من التابعين فهو مرسل، ولذلك قال: قال وحدثنا أحمد، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا مالك، قال وحدثنا يحيى ابن يحيى والقعنبي وابن أبي أويس عن مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. هذا هو الصحيح مرسلا، أي أن هذا الحديث الصحيح فيه أنه مرسل، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر لأحد من الصحابة. ثم يقول: وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروزباري وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الفقيه الطوسي وأبو القاسم علي بن الحسن الطهماني وأبو بكر محمد بن محمد بن الرجاء الأديب قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس ابن الوليد ابن مزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا الحديث فيه خلاف كبير جدا، حسنه بعض أهل العلم، والأقرب فيه أنه مرسل ويستأنس به ومعناه صحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر يقول فيه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث عد من جوامع الكلم ومن الأحاديث التي جمعت معاني عظيمة، وهو قاعدة من قواعد الإسلام، والتي يجب على المسلم أن يتحلى بهذه الخصلة. يقول: من حسن إسلام المرء. تقدم معنا في دروس ماضية أن الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا في السياق افترقتا في المعنى، فإذا افترقتا في السياق اجتمعتا في المعنى. ومعنى ذلك أنه إذا قيل فلان مسلم أي مسلم ومؤمن، وإذا قيل فلان مؤمن أي مسلم ومؤمن. فإذا قيل ما معنى الإسلام، يفسر الإسلام والإيمان بمكان واحد، أما إذا ذكرا معا فإنهما يكون الإسلام له معنى والإيمان له معنى. فمثلا في هذا الحديث: من حسن إسلام المرء، أي من حسن إسلامه ومن حسن إيمانه، لأن الإيمان لم يذكر، فصارت كلمة الإسلام تدل على الإسلام والإيمان. وأما في حديث جبريل فلما ذكر الإسلام والإيمان في حديث واحد صار الإسلام يعبر عنه بالأعمال الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ولما ذكر الإيمان قال فسره بالأعمال الباطنة، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا من حسن إسلام المرء أي من حسن إيمانه، أي من كمال إيمانه. والإسلام والإيمان، هناك أصل الإيمان وهناك كمال الإيمان الواجب. أصل الإيمان هذا الذي لا يفسد إلا بالشرك والكفر والردة، وأما كمال الإيمان الواجب فهذا ينقدح بالبدع والكبائر والاستكثار من الصغائر حتى تصير كبائر. فهذا هو الذي يفعل المحرمات، فإنه يقع فيما ينقض كمال الإيمان الواجب الذي يجب عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ما معنى هذا؟ لا يعني أنه قد كفر، وإنما قد ذهب عنه كمال الإيمان الواجب، وإن كان قد بقي معه أصل الإيمان فإنه لا يكفر، إلا أنه قد ذهب عنه كمال الإيمان الواجب، فإنه مستحق للعقاب إن لم يعفو الله عز وجل عنه يوم القيامة. وهذا ما ضلت به الخوارج والمعتزلة والأباضية وغيرهم، ضلوا في هذه المسألة لأنهم ظنوا أن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، وهذا ضلال وخطأ، بل الإيمان يزيد وينقص، ويكون هناك كمال واجب للإيمان وكمال مستحب أيضا للإيمان، وذلك بترك فضول المباحات وترك المكروهات وأيضا عدم سؤال الناس شيئا، هذا كله من كمال الإيمان المستحب. أما الخوارج فإنهم يجعلونه واحدا ولا يزيد ولا ينقص، فيكفرون بفعل الكبيرة، وهو مخالف لنصوص الشرع، ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فبين أن مقاتلة المسلم للمسلم تسمى كفرا، إلا أنها كفر أصغر وليست كفرا أكبر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. تأمل، سماهم مؤمنين ووصفهم أنهم اقتتلوا، فلم يكفرهم الله عز وجل، بل وصفهم بالإيمان، أي معهم أصل الإيمان، فمن كان معه أصل الإيمان فإنه يكون غير مخلد في نار جهنم، وإن استحق العقاب وإن طهر في 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 نار جهنم، إلا أنه لا بد أن يرجع إلى الجنة لأن معه أصل الإيمان. فقوله: من حسن إسلام المرء، هذه المسألة أي من أراد أن يستكمل الإيمان وأن يكمل إيمانه ويكمل إسلامه، فإنه يترك ما لا يعنيه، والمراد بترك ما لا يعنيه هو أن يترك ما لا ينفعه، وليس المراد ما لا يعنيه في هواه وفي رغبته. هناك من الناس يعني لا يعنيه بعض الأمور الشرعية، وهذا أمر خطأ، ذلك بعضهم يستدل بهذا الحديث على عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا رأى إنسانا وأنكر عليه قال له: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا خطأ في فهم الحديث. الحديث ينص على أنه من حسن إسلام المرء، أي لا بد أن يكون ما يعني وما لا يعني من أمور الشرع، فإذا ما لا يعنيه أي ما لا ينفعه في الأمور الشرعية، لا ينفع في الشريعة ولا ينفع في الدين، فمن حسن إسلام المرء أن يتركه، شيء ليس له به شأن وليس له به يعني حاجة. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مما يعني المسلم من جهة الشريعة ومن جهة الأمر بالشرع، أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، فهذا مما يعنيه ومما يجب عليه. أما فضول النظر يعني النظر إلى المحرمات، هذا لا يعني الإنسان أن ينظر إلى محارم غيره، فهذا محرم عليه ولا يجوز. وأيضا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حتى من الأمور التي ليست محرمة، يعني أن يخوض في بعض الأمور التي ليست من مجاله ولا من تخصصه ولا تعود عليه بنفع لا في دين ولا في دنيا، فإنه من حسن إسلامه أن ينشغل بما ينفعه وأن يبتعد عما لا ينفعه مما ليس له أهمية أو ليس له فائدة. ولذلك كثير من المشكلات التي تقع بين المسلمين، كثير من الخلافات التي تقع بين المسلمين، إنما سببها التدخل وتدخل الناس فيما لا يعنيهم من شؤون خاصة ومن أحوال خاصة، فيبدأ يتدخل فلان لماذا فعل، وفلان لماذا يعني اختلف مع والده، فلان لماذا طلق زوجته، فلان لماذا لم ينجب الولد، فلان لماذا ترك وظيفته، أمور لا يعنيك أن تتدخل فيها إلا أن يكون لك فيها منفعة ومصلحة حتى تصلح، فهنا تتدخل لأنه يعنيك من جهة الشرع. أما ما لا يعني فإن الإنسان يتركه، فإن تدخل الناس فيما لا يعنيهم هو الذي يحدث الخلافات ويحدث المشكلات، بل يحدث الضرر حتى في الدين، أن يقع الإنسان في الغيبة والنميمة والشتم وإساءة الظن، كل ذلك إنما ينشأ من تدخل الإنسان فيما لا يعنيه. فمن لم يتدخل فيما لا يعنيه سلم له قلبه وسلمت له أعماله وسلمت له عباداته، فلا بد على الإنسان أن ينشغل بطاعة الله عز وجل، وأن لا ينشغل عن طاعة الله بأي شيء آخر. ومما يشغل عن طاعة الله عز وجل أن ينشغل الإنسان فيما لا يعنيه من أمور الناس أو من أمور الدنيا، فإنها تلهي عن طاعة الله عز وجل. العمر قصير، والإنسان لو عمل الليل والنهار فإنه لن يوفي حتى شكر نعمة البصر، فكيف بالنعم الكثيرة الظاهرة والباطنة التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان، فكم يحتاج الإنسان من العمر حتى يؤدي حق العبادة حق ما تستحقه، وما بل لن يستطيع أن يؤدي العبادة على أكمل وجه وعلى ما يعني تكون مكافأة، لأن الله عز وجل قد أنعم عليه وتفضل عليه بتوفيقه لهذه العبادة. فلذلك يقولون الشكر لله، إذا وفق الإنسان أن يشكر الله عز وجل على النعمة فإن شكره لله توفيق من الله يستحق شكرا، فمهما فعل الإنسان فإنه سيكون مقصرا في حق عبادته وفي حق نفسه. فإذا كان العمر قصيرا والعبادات قليلة، فكيف للإنسان أن يخالطها بالمحرمات؟ كيف للإنسان أن يخالطها بالأمور المباحات التي لا تعود على الإنسان بالنفع؟ هناك مباحات قد تعود للإنسان يعني على الإنسان بالنفع، تنشيط العقل، تنشيط الهمة، تشجيع على العودة إلى العبادة بشكل أقوى. بعض السلف يقول والله إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يحتسب النوم لأنه إذا نام يعني يحتسب أنه ينام لإرضاء الله عز وجل حتى يتقوى على طاعة الله. فهذا فضل من الله عز وجل. نعم لابد حتى المباحات يعني يلهو فيما لا محرم فيه من الألعاب الرياضية والعقلية حتى يجدد النشاط ويعود إلى طاعة الله عز وجل بشكل أقوى. هذا من الأمور التي يحث الإنسان عليها حتى يعود بشكل أقوى وأنشط. أما أن يشغل نفسه في المحرمات أو يشغل نفسه أو تكون هذه الملهيات هي ديدنه وهي حياته، فهذا هو الذي ضيع عمره فيما لا يعنيه. فالإنسان لابد أن يوازن ويقارب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة ساعة وساعة، أي لابد أن تكون ساعة في عبادة الله عز وجل وساعة يريح الإنسان فيها نفسه مع أهله، مع أولاده، مع أصحابه، حتى يستجمع قوته ويرجع نشيطا في عبادة الله عز وجل، بشرط أن تكون هذه الساعة ليس فيها من المحرمات وليس فيها مما يشغل عن طاعة الله عز وجل. ولعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله التوفيق، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.